الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية في الأصل الرابع مسألة الإيمان، قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. يرتبون على هذا الأصل أي ما سبق، وهو أن الإيمان يشمل اعتقادات القلوب وأقوال اللسان وأعمال القلب والجوارح، فالإيمان يشمل ذلك كله. وسبق إراد بعض الأدلة الدالة على ذلك، وأيضا سبق أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، ليسوا فيه على رتبة واحدة، منهم من كمل إيمانه وتمم دينه، ومنهم من هو ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. فيقول الشيخ رحمه الله إن أهل السنة يرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو أن يقول القائل عندما يسأل أمؤمن أنت أو هل أنت مؤمن، يقول في جوابه أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، فهذا يسمى استثناء في الإيمان. استثناء في الإيمان، يقول إذا سئل أمؤمن أنت، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، لكن لا يقول أنا عند الله مؤمن، أو أنا مؤمن حقا، أو أنا مؤمن مكمل الإيمان. لا يجوز له ذلك، لأنه لا يدري عن حال إيمانه من حيث القوة والتمام، ولا يدري أيضا عن إيمانه من حيث الرضا والقبول. ولهذا إذا سئل يقول أنا مؤمن، إذا سئل هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، ولا يجوز له أن يقول أنا مؤمن تام الإيمان، ولا أن يقول أنا مؤمن حقا، ولا أن يقول أنا مؤمن عند الله، لا يجزم لنفسه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا جزم لنفسه بهذا الجزم فهو مثل قوله أنا بر أو أنا تقي أو نحو ذلك من كلمات التزكية التي جاء النهي عنها، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. فإذا قال أنا مؤمن على وجه الجزم بما تعنيه كلمة الإيمان من شمول للدين كله، فهذا أمر لا يمكن أن يجزم به العبد المؤمن، لأنه مهما أدى من الأعمال وفعل من الطاعات لا يزال عنده من التقصير والنقص الشيء الكثير. ولهذا مذهب أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، عرفنا معنى يستثنون في الإيمان أي يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو، يستثنون في الإيمان نظرا أو بالنظر إلى أن الإيمان أو كلمة مؤمن تشمل الدين كله، وهذا أمر لا يجزم به العبد لنفسه. فبالنظر لكون الإيمان يشمل الدين كله، وبالنظر أيضا لكون الإيمان المقبول عند الله سبحانه وتعالى لا يدري عنه العبد، كما في الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وجلة أي خائفة، خائفة من ماذا؟ عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد بالآية؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل المعنى يفعلون ما يفعلون من المعاصي والذنوب وهم خائفون أن يعذبهم الله؟ هل هذا معنى الآية؟ تسأل عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يا ابنة الصديق، أي ليس هذا هو معنى الآية، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. مضت سنة المسلمين من قديم الزمان من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا تلاقوا يوم العيد سواء عيد الأضحى الذي يعقب طاعة الحج أو عيد الفطر الذي يعقب طاعة الصيام، إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، لأن الإنسان لا يدري هل قبل صيامه هل قبل حجه، لا يدري عن ذلك، لا يجزم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا تقبل أعمالهم. عبد الله بن عمر وهو من هو في السنة والعبادة والحرص يقول لو أعلم أنها قبلت لي سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها، لو أعلم أنها قبلت لي سجدة واحدة. وهذا حال الكمل من عباد الله، حال الكمل من عباد الله أنهم يحسنون العمل ويحسنون الطاعة والتقرب إلى الله بالإخلاص والصدق، وفي الوقت نفسه هم خائفون، بخلاف سيء العمل ممن فيه مرض وفي قلبه مرض يسيء العمل وهو آمن. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء العمل وهو آمن، يسيء العمل وهو عند نفسه أنه أحسن الناس وأفضل الصالحين وأكمل العباد، بخلاف المؤمن المكمل لإيمانه تجده مع تكميله لإيمانه فيه ماذا؟ خوف. عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذه حال الكمل من عباد الله. انظر إلى خليل الرحمن، والله جل وعلا لم يتخذ من عباده خليلا إلا اثنان، إبراهيم الخليل ونبينا عليه الصلاة والسلام. كان عليه السلام يبني بيت الله بأمر الله، كان يبني بيت الله بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يقول وهو يبني البيت ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يسأل الله القبول. أحد السلف وهو وهيب بن الورد رحمه الله يقول قرأ هذه الآية كما في تفسير ابن كثير فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فهذه حال الكمل من عباد الله، حال الكمل من عباد الله لا يزكون أنفسهم، لا يزال يعمل ويجتهد في العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال وهو خائف. ولهذا إذا قيل مؤمن أنت يذكر عندما يقال له مؤمن أنت أن هذه الكلمة تشمل الدين كله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. من يجزم لنفسه بأنه من هؤلاء؟ ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى تابعي جليل سأله رجل، وانتبهوا لكلامه فإنه عظيم جدا، سأله رجل قال له أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار فأنا مؤمن، يعني هذا أنا مؤمن ما عندي شك في ذلك، مؤمن بالله ومؤمن بالجنة ومؤمن بالنار ومؤمن بالحساب ومؤمن بالعذاب، ليس عندي شك في ذلك، هذا أصل الإيمان. قال ليس عندي شك في ذلك أنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فلا أدري أنا منهم أو لا. كنت تسألني عن هؤلاء؟ لا أدري أنا منهم أو لا. الله قال عن هؤلاء أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة من ربهم ورزق، لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من يجزم لنفسه؟ ولهذا أحد الصحابة وهو ابن مسعود سمع رجلا يقول أنا مؤمن، قال قل أنا في الجنة، لأن إذا جزمت لنفسك هذا الجزم فالله جل وعلا قال عن المؤمنين حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولهذا أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان باعتبار ماذا؟ هل يستثنون بالإيمان باعتبار أصله؟ لا، وإنما يستثنون بالإيمان باعتبار كمال الإيمان. لا يجزم أحد منهم لنفسه أنه كمل الإيمان، والإيمان هذه الكلمة إذا أطلقت أو مؤمن إذا أطلقت شملت الدين كله، فلا يجزم لنفسه بذلك، لا يجزم لنفسه أنه كمل الإيمان، ولا يجزم لنفسه أن إيمانه مقبول، إيمانه صلاته صيامه حجه عبادته بره هذه كلها إيمان. من الذي يجزم أن طاعاته هذه مقبولة؟ والطاعة كما قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. من يجزم لنفسه أنه حقق التقوى وفاز بالقبول والرضا؟ ولهذا لا يزال المؤمن يعبد الله ويجتهد في التقرب إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وهو خائف وراجي أيضا، يرجو الله أن يتقبل منه، لكن لا يزكي نفسه، لا يجزم. ولهذا عد السلف رحمهم الله قديما من الخطأ الفادح أن يقول الشخص عن نفسه أنا مؤمن عند الله، أو يقول أنا مؤمن مكمل الإيمان، أو يقول أنا مؤمن حقا، أو نحو ذلك من الألفاظ لا يجوز له، لكن يقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إذا قيل أمؤمن أنت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو نحو ذلك من الصيغ المعروفة عند أهل العلم قديما في هذا الباب. ومما ذكر أهل العلم واستحسنوه وأوردوه في كتب العقائد المتقدمة أن أعرابيا سئل قيل أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي. قيل أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي. يعني لو قلت أنا مؤمن جزما بهذا بما تدل عليه هذه الكلمة من معاني ودلالات هذه أعظم تزكية للنفس، والله نهى عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إذا عرفنا ما سبق وهو أن الإيمان يشمل الدين كله، يشمل عقائد الدين، يشمل فرائض الدين، يشمل تجنب المحرمات، يشمل فعل الرغائب والمستحبات، كل ذلك من الدين وداخل فيه. فإذا قيل لأحدنا أمؤمن أنت؟ فالمشروع في حقه في الجواب على هذا السؤال أن يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها إشعار بجزمه لنفسه بأنه أدى أو أتى الإيمان، أتى بالإيمان على تمامه وكماله، لأن في ذلك تزكية للنفس. وأيضا توضيحا لما سبق، أهل السنة عندما يستثنون في الإيمان، يعني عندما يقول أحدهم أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، يلحظون عدة أمور. الملحظ الأول يلحظون أن الإيمان يشمل الدين كله، ولا أحد يجزم لنفسه أنه كمل الدين. الملحظ الثاني يلحظون أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله، ولا يجزم أحد أن إيمانه قبل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الملحظ الثالث يستثنون دون شك في أصل الإيمان، ولا يلزم من الاستثناء الشك في أصل الإيمان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا ليس فيه شك، ليس فيه شك. فهذه بعض الأمور التي يلحظها أهل السنة والجماعة في استثنائهم لإيمانهم. ولهذا المشروع في حق المؤمن إذا سئل أمؤمن أنت أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، وله أيضا في الجواب أن يفصل تفصيل من الحسن البصري، وهو تفصيل عظيم جدا استحسنه أهل العلم واستجودوه، يفصل تفصيل الحسن البصري، لأن الإيمان في النصوص يطلق ويراد به أصله، ويطلق ويراد به تمامه وكماله. فإذا كنت تريد تمام الإيمان وكماله فأرجو أن أكون منهم، أسأل الله أن أكون منهم، لا أدري أنا منهم أو لا. أما إن كنت تقصد أصل الإيمان فأنا مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار إلى آخره. قال ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو نحو من العبارات مثل مؤمن أرجو، أو آمنت بالله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته، أو أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلها صيغ تؤدي المعنى. أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، يعني لا يجزم أن إيمانه كمل فيستثني لذلك، وأيضا يرجو من الله قبول إيمانه فيستثني لذلك، يستثني باعتبار الكمال ويستثني باعتبار القبول. وأمر آخر ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني، أيضا هذا اعتبار الإيمان النافع هو الإيمان الذي يموت عليه العبد، ولا يدري الإنسان ماذا يعرض له من الفتن فيما بعد، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أيضا خوفا من سوء الخاتمة ورجاء لحسن الخاتمة، فيستثني رجاء لحسن الختام. وقد قال عليه الصلاة والسلام، بل كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي الدعاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لا تزغ قلوبنا. في الصحيحين كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالإنسان لا يدري ما يعرض له فيما يستقبل من حياته، الدنيا فتن وشرور وشبهات وشهوات وصوارف وصواد. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. المهلكات كثيرة التي تهلك الإنسان وتصرف عن الثبات على الدين وعلى الاستقامة كثيرة جدا، فالعجب ممن نجا كيف نجا أمام هذه الأمواج المتلاطمة والفتن المحتدمة التي تصرف وتصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا قيل أمؤمن أنت، واستثنى أيضا باعتبار الخاتمة وأنه لا يدري ما يعرض له، يرجو الله أن يثبت على الإيمان إلى أن يموت، لأنه لو كان مؤمن إيمانا صحيحا ثم ارتد قبل أن يموت والعياذ بالله ومات على الردة، هل ينتفع بالإيمان؟ الردة محبطة مبطلة، لا ينتفع بذاك الإيمان الذي أعقبه ردة إذا مات مرتدا، لا ينتفع بذاك الإيمان، لا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بصدقات ولا كل هذه لا تنفعه أبدا، لا تنفعه إذا مات على الردة، إذا مات على ناقض من نواقض الدين. فإذا الإنسان أيضا لا يدري ما هي الخاتم، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يرجو الله أن يثبت على الإيمان إلى أن يموت. هذا المبحث من مباحث الإيمان مبحث مهم، ويحتاج المسلم أن يكون على عناية به حتى يمضي في جادته وتعبده إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الآن تجد في بعض الناس عنده إخلال كبير جدا في الدين في العبادة، وربما عنده نواقض للدين، ولا يزال يرى نفسه مكمل الإيمان، لا يزال نفسه يرى نفسه من أحسن الناس إيمانا، وهو آمن، إساءه أمن والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفهم الإيمان الفهم الصحيح، ويفهم جادة أهل السنة رحمهم الله في الإيمان، ليمضي في دينه وعبادته على بصيرة. الآن إذا عرفت أن الناس يوم القيامة مؤمنون كمل إلى الجنة بدون حساب، وكفار وأهل ردة وأهل زندقة وإلى النار مباشرة، وآخرون مرجون لأمر الله، عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا بين أعمال صالحة وسيئة، وتجد الآن من هذا الصنف الذي خلط أعمال صالحة وأعمال سيئة يرى نفسه مكمل للإيمان، بل بعضهم يصل إلى درجة سيئة والعياذ بالله يمن على الله بعبادته وطاعته. والله يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالمؤمن يشعر بنعمة الله عليه أن هداه للإيمان وأن شرح صدره للدين وأن جعله من أهله من أهل هذا الدين، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على هذا الإيمان، ويحرص على معرفة الإيمان وتفاصيله ليكمل دينه وإيمانه، ويسأل ربه تبارك وتعالى دوما أن يتقبل منه، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من زيغ القلوب وضلال النفوس، ولا يجزم لنفسه بالتقى والهدى والإيمان والصلاح، لا يجزم نفسه بذلك، بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله كذلك وأن يثبته على ذلك وأن يهديه سواء السبيل. فهذا من المباحث المهمة العظيمة التي يحتاج كل مسلم إلى أن يعرفه وأن يكون في سيره وتعبده لله على جادة سوية وعلى صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا.
أيضا هذه مسألة عظيمة يخل بها الناس إخلالا كبيرا لضعف البصيرة في الدين وضعف التحقيق في للإيمان، وهي مسألة الحب والبغض. عندما تحب شخص لماذا تحبه؟ وعندما تبغض شخصا لماذا تبغضه؟ أنت في حبك وبغضك ما القاعدة التي تنطلق منها؟ وإذا نظر الإنسان إلى واقع الناس وأحوال الناس في هذا الباب تجد منطلقات الحب والبغض متباينة، وقاعدة الحب والبغض عندهم مختلفة. فما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب، باب الحب والبغض؟ قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان يعني حصل له استكمال للإيمان إذا كان بهذا المستوى. لو رجعنا إلى مسألتنا الأولى الاستثناء في الإيمان، لو لم يستثني الإنسان في إيمانه إلا لهذه المسألة لكانت وحدها كافية، فكيف إذا نظرنا إلى ما يشتمل عليه الدين من تفاصيل؟ لو لم يستثني الإنسان في إيمانه إلا لهذه المسألة أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، من يجزم أنه بهذا المستوى لنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه؟ من يجزم لنفسه بذلك؟ فلو لم يكن إلا هذه ليستثني الإنسان في إيمانه لأجلها لكانت كافية، فكيف إذا نظرنا الاعتبارات العديدة التي يلحظها السلف رحمهم الله في استثنائهم في إيمانهم؟ فإذا هذه مسألة مهمة منبنية على ما سبق، منبنية على ما سبق أن الإيمان يشمل العقائد والأقوال والأعمال وأن أهله متفاوتون فيه. فمسألة الحب والبغض ينبغي أن تنطلق من هذه القاعدة وأن تنبني على هذا الأصل. يقول الشيخ ويرتبون على هذا الأصل أي السابق أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، تابع للإيمان أي هكذا ينبغي أن يكون، أن يكون تابعا للإيمان وجودا وعدما تكميلا ونقصا. وجودا وعدما يعني وجد الإيمان في الشخص وجد ماذا؟ الحب. عدم الإيمان فيه عدم الحب ووجد البغض. تكميلا ونقصا، كمل إيمانه له النصيب الكامل من الحب، نقص إيمانه نقص نصيبه وحظه من الحب. بمعنى أن الحب والبغض هذا أصل ينبني قوة وضعفا وجودا وعدما على الإيمان. فإذا وجد الإيمان وجد الحب، وجد الكفر وجد البغض، زاد الإيمان زاد الحب، نقص الإيمان نقص. نحن عرفنا عند الشيخ فيما سبق أن الناس ثلاثة أقسام: قسم أتوا بحقوق الإيمان كلها وهؤلاء هم المؤمنون حقا، من لا يعرف عنه إلا الاستقامة، لا يرى عليه منكر ولا يشهد بإخلال أو ويرى عليه المحافظة على طاعة الله، هل هذا يليق أن يكون له نصيب ولو قليل من البغض؟ شخص لا يعرف عنه إلا الطاعة والعبادة والاستقامة والتدين، ونحن لنا في هذا الباب الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا كان شخص لا يعرف عنه في ظاهره إلا الاستقامة والتدين والمحافظة ولا يعرف عنه أشياء أخرى رذيلة، هل هذا يصلح أن يعطى شيء من البغض؟ هذا له حب لا بغض فيه. القسم الثاني الذي ترك حقوق الإيمان وهو الكافر، الكافر هل هذا يصلح أن يعطى شيء من الحب؟ أبدا، الكافر ليس له إلا البغض. قسم ثالث فيه خير وشر، في إيمان ومعصية، فهذا هل له الحب الكامل؟ هل له البغض الكامل؟ لا، له من الحب على قدر إيمانه وله من البغض على قدر فسوقه وعصيانه. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله هنا، ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، أصله ومقداره تابع للإيمان. يعني إذا أحببت شخصا فليكن حبك له تابع للإيمان وجودا وعدما تكميلا ونقصا. فإذا كان مكملا إيمانه لا يعرف عنه شيء من الإخلال هذا لا يبغض، له حب لا بغض معه. وإذا كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا فهذا له بغض لا حب معه. وإذا كان مؤمنا عاصيا مؤمنا فاسقا فهذا له من الحب على قدر إيمانه وله من البغض على قدر فسوقه وعصيانه، لا يعطى البغض الكامل ولا أيضا يعطى الحب الكامل. فإذا المسألة توزن بهذا الميزان، قال يكون تابعا للإيمان، الحب يكون تابعا للإيمان وجودا وعدما تكميلا ونقصا. هذا الأصل عند كثير من الناس في إخلال، في إخلال، وربما أحيانا تنشب خصومة بين أخ وأخيه في أمر تافه من أمور الدنيا، أحيانا تنشب خصومة بين أخ وأخيه مسلم ومسلم في أمر تافه من أمور الدنيا، فيغضب وتثور حميته ويدعو على أخيه لهذا الأمر التافه، يدعو على أخيه دعاء لم يسمع منه قبل ذلك على كافر. هذا من الخلل في فهم مسألة الحب والبغض والولاء والبراء، وربما اعتدى عليه عدوانا، ربما لم يصل إلى كافر مثل هذا العدوان، مع أن العدوان حرام هنا وهناك، نهى الله عز وجل عن العدوان والظلم. فتجد في بعض الناس إخلال في 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 هذا الباب بسبب عدم فهم قاعدة الحب والبغض، وبسبب هذا الإخلال تجد أيضا كثير من الناس حبه وبغضه لأمر الدنيا، حبه وبغضه لأمر الدنيا، يعني مبني على المصالح. ابن عباس رضي الله عنهما يقول وهو في الزمان الأول يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. تجد الشخص يتظاهر للآخر بالحب وأن ليس على وجه الأرض أحب إلي منك، وإذا انتهت الحاجة أو المصلحة انتهى الحب. هذا من الإخلال بهذا الأصل العظيم. الواجب على المسلم أن يكون الحب والبغض دين يتقرب به لمن؟ لرب العالمين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حصر، لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لتجارة ولا لمصلحة ولا لمنفعة ولا إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا هذا أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على تصحيح هذا الأصل فيه، فينطلق في حبه وبغضه وولائه وبرائه من هذا الأصل العظيم. أيضا لما ابتلي الناس في الأزمنة المتأخرة بالانقسامات والتحزبات والتعصبات والجماعات، أصبح كل بسبب هذه الانقسامات يوالي ويعادي ويحب ويبغض بناء على حزبه أو جماعته أو من هو معطيا لهم بيعة أو نحو ذلك. فتجد هذه أمور شقت صفوف المسلمين وأوجدت بينهم عداوات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يراجع نفسه ويصحح هذا الأصل في قلبه، في حبه وبغضه، حبه وبغضه، عطائه ومنعه، ولائه وبرائه. هذه أمور دين لا يتقرب فيها لأحد إلا لرب العالمين. أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الشخص لا يبغضه إلا لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله.
الولاية والعداوة تنبني على الحب والبغض، تنبني على الحب والبغض مترتبة عليها. ولهذا قال الشيخ: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، يعني يتبع الحب والبغض الولاية والعداوة. فالمؤمن يحب ويوالى، والكافر يبغض ويعادى. وليس للمسلم أن يعادي أولياء الله والصالحين من عباد الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحب الشخص في الله يترتب عليه موالاته، وبغضه يترتب عليه معاداته. والولاية والعداوة هي أمر يوجد تلقائيا نتيجة للحب والبغض. فمن أحب شخصا والاه، ومن أبغض شخصا عاداه. يعني وجد في قلبي عداوة له وإن لم يعتدي عليه، لكن وجد في قلبي عداوة كراهية بغض له، فيتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله، بحيث أن تكون هذه الأمور جزء من إيمان الشخص. ومر معنا الحديث قريبا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله يقول في القرآن: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، عداوة وبغضاء. فهذا أصل من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الدين منبنية على فهم الإيمان فهما صحيحا، أن يكون حب الشخص وبغضه وولايته وعداوته منبنية على هذا الأصل العظيم. نعم.
قال: ويترتب على الإيمان، ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يترتب على الإيمان يعني على اتيان الشخص بالإيمان وعنايته بتتميم دينه وتكميل دينه وفعل واجبات الدين، يترتب على ذلك ولا يتم. والمراد بقوله لا يتم أي التمام الواجب وليس التمام المستحب، لأن التمام والكمال يكون تارة يراد به الواجب وتارة يراد به المستحب. فقوله لا يتم أي لا يتم الإيمان الذي وجب عليه، لا يتم الإيمان الذي وجب عليه إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيمانك الواجب لا يتم، إيمانك الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لا يتم إلا إذا وصل قلبك إلى مرحلة وهي أنه يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه، وإلا لا يكون العبد فعل الإيمان الذي أوجبه، لا لم يقم بالإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أو لم يتمم الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. بمعنى أن من الإيمان الذي أوجب الله عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولعل في أولها والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، ما المراد بالنفي هنا؟ لا يؤمن أحدكم، هل المراد بالنفي لا يؤمن الإيمان المستحب أو لا يؤمن الإيمان الواجب؟ خذها قاعدة عندك: لا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب، لا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب. لا إيمان لمن لا أمانة له. الإيمان، الأمانة مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، لأن الله نفى الإيمان عن لا من لا أمانة له. فلا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب من واجبات الإيمان. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، واجب علينا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا أو مستحب؟ واجب، لأن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب. هذه قاعدة: لا يأتي نفي الإيمان في الأحاديث إلا في ترك واجب من واجبات الدين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، هذا من الواجبات التي افترضها الله عليك، أن تكون دائما دائما وأبدا محبا لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك. المحبة أين مكانها؟ أين مكان المحبة؟ القلب. المطلوب منك في هذا الحديث أمر يتعلق بالقلب، انتبه. المطلوب منك في هذا الحديث أمر يتعلق بالقلب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أن تكون دائما قلبك نظيف تجاه إخوانك المؤمنين، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، ليس فيه ضغائن، ليس فيه حب زوال النعم عن إخوانك إلى آخره. هذه المعاني إذا وجدت في القلوب تؤدي بالقلب إلى ماذا؟ نقص الإيمان الواجب، لأنه يجب عليك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. لم يقل لك في الحديث يجب عليك أن تؤثر إخوانك بما تملك، أو تعطيهم ما تملك، أو أن تقاسمهم ما تملك، وإنما الكلام هنا في الحديث على القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أن يكون القلب تجاه إخوانك المؤمنين ليس فيه إلا الحب، حب الخير. إذا لم يكن كذلك أصبح فيه حسد، في ضغن، في أحقاد، في سخائم، نقص الإيمان الواجب. وكما أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة، فهو كذلك يزيد وينقص بالأعمال القلبية الباطنة. فإذا أحببت لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك زاد إيمانك، وإذا والعياذ بالله كان في قلب الإنسان غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك من أمراض القلوب، نقص إيمانه بحسب ذلك. والمراد بنقص إيمانه أي الواجب، لأن يحرم على الإنسان أن يحسد إخوانه أو يملأ قلبه غلا على إخوانه أو حسدا أو غير ذلك من أمراض القلوب. فهذا من الأصول المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، ويتسمى عند أهل العلم مداوات النفوس، مداوات القلوب. وفي الحديث اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وثابت عنه، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، بحيث يكون الإنسان هذه محبه، يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. نعم.
قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع.
هذا أيضا من الأصول المنبنية على ما سبق، وهي دلالة على تمام الإيمان الواجب عندما يكون الشخص قلبه بهذا المستوى. قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، أن يكون دائما المسلم حريصا على أن تجتمع كلمة المسلمين، وأن تأتلف قلوبهم، وأن يزول بينهم أن تزول عنهم العداوات والبغضاء والخصومات، ويكون حريصا على ذلك. ومن الدعاء المأثور اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن مما يتبع ما تقدم أن يكون العبد محبا اجتماع المؤمنين، قلبه يحب اجتماع المؤمنين. وإذا سمع أن اثنين من المسلمين كانوا في خصومة وتصالحوا يفرح ويسر بذلك سرورا عظيما، هذا من علامات الإيمان وعلامات الخير. وإذا كان هذا من علامة الإيمان أو علامة تتميم الإيمان الواجب، فما هي خانة النمام هنا؟ ما هي خانة النمام هنا في هذا الموضع؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. القتات الذي ينقل الكلام بين الناس لإيجاد القطيعة والفرقة بين الإخوان، ثم لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا وجد الإخوان متخاصمين، إذا وجدهم في خصومة وبينهم شجار، ويرى نفسه حقق مأربه وهدفه. والنمام مفسد في المجتمعات، كما قال بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وما خانت أيضا أهل الغيبة الذين يغتابون الناس حتى توغر الصدور وتمتلئ بالعداوات. ولهذا من علامات تتميم الإيمان الواجب أن تحب في قلبك اجتماع المؤمنين، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب المؤمنين على البر والتقوى، وأن يؤلف بينهم، كما مر معنا في الدعاء: اللهم ألف، أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. قال: والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حذر الله جل وعلا من هذه الخصال: السخرية، اللمز، الهمز، الغيبة إلى آخره. لماذا؟ لأنها تقوض الأخوة وتنقض عراها. والمسلمون مطالبون بالمحافظة على الأخوة الإيمانية، مطالبون بالمحافظة على أخوة الإيمان، وأن لا يأتوا بشيء ينقض هذه الأخوة. والسخرية والنميمة والغيبة والهمز واللمز إلى آخره، هذه كلها تفت في الأخوة وتنقض من عراها وتفكك من أواصرها. ولهذا طولب أهل الإيمان بالبعد عن ذلك كله والحذر منه، حفاظا على أخوة الإيمان. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا يطلب من أهل الإيمان أن يكونوا، فإذا خرجوا عن هذا النطاق وعن هذا الإطار ودخلوا في مثل هذه الأعمال: السخرية، اللمز، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من الأعمال، تفككت الأخوة الإيمانية. وأيضا إذا أصبح هم الإنسان نفسه وتجارته، لا يبالي نجش، بيع على بيع أخيه، غش في, 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 في تجارته وبيعه، المهم أن يكون يربح ولا يبالي بإخوانه، وليكن لهم ما يكن، هل هذا حقق الإيمان الواجب؟ من كانت هذه صفته هل حقق الإيمان الواجب؟ لا، شخص يدخل التجارة وهمه أن يربح. بعضهم تأتي على لسانه ولا يبالي، يقول في 60 داهية، المهم أنني أنا الرابح وأنا والآخر أخوك المسلم تعاملت معه بغش، تعاملت معه بخيانة، تعاملت معه بتعاملات محرمة، هذا لا يهمك؟ إذا كان الإنسان بهذه الدرجة لا ريب أن إيمانه الواجب ناقص وأنه آثم، والله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك، وفي النصوص الوعيد على هذه الأعمال والتحذير منها. والواجب أيضا في هذا المقام أن يكون رأس المال الأساسي عندك في الدنيا هو الإيمان. الواجب أن يكون رأس المال والأساس الذي لا تساوم عليه هو ماذا؟ الإيمان. وليكن أن يفوتك شيء من أمر الدنيا، المهم حافظ على رأس المال. وانظر في هذا المعنى حديثا عظيما عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخليقة، وطيب المطعم. هذه أساسيات، هذه أربعة أساسيات حافظ عليها. لو فاتك شيء من أمر الدنيا في سبيل محافظتك على هذه الأربعة الأساسيات لا تبالي. لو جاءك ربح مغري لكن متوقف على الكذب، كن صادقا ولا عليك. كان متوقفا على إضاعة الأمانة، كن أمينا ولا عليك. متوقفا على إهدار الأخلاق، حافظ على الخلق الحسن ولا عليك، لا عليك ما فاتك من الدنيا. وهذا فيه تنبيه إلى أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون رأس ماله هو دينه، لا يجعل الدنيا مقدمة على دينه ويضيع دينه في سبيل دنياه. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا أصل مهم. ولهذا بعض الناس يأتي له مرحلة من المراحل في اهتمامه من الدنيا وطلبه لها وحرصه على كسب المال، ولا يبالي لو ضاعت جوانب من واجبات الدين. هذا من الإخلال الذي يوجد في كثير من الناس، فيضيع جوانب من واجبات دينه في سبيل دنياه. والدنيا مهما كانت متاع الغرور، متاع الزائل، فالعاقل يجعل رأس ماله وأساس الأمر الذي يحافظ عليه هو دينه وإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى، ولا يساوم على ذلك في أمور الدنيا الفانية الزائلة. قال: والحث على التآلف والتحاب. الحث على التآلف والتحاب بمعنى أن المسلم مطالب أن يقوي هذه المعاني في صفوف المسلمين، ويحرص على أنهم يتآلفون ويتحابون ويتوادون. وإذا علم بين أخوين شيء من العداوة يسعى في الصلح بين الإخوان، إزالة العداوات والبغضاء، يحرص على ذلك. هذا من الإيمان الذي يثيب الله سبحانه وتعالى عليه أعظم الثواب. وبالمقابل أيضا يحرص بأن يبتعد عن كل أمر يضعف الأخوة الإيمانية، يضعف الأخوة الإيمانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
وهذه أيضا قاعدة مفيدة في هذا الباب، قد يخل بها أيضا أناس. يقول: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرقات والتباغض. يبرأ أهل السنة من التعصبات، إما أن يجعل أناس لهم شيخا يتعصبون له يوالون عليه ويعادون، أو يجعلون لهم حزبا وتنظيما يوالون عليه ويعادون عليه، ثم تصبح لهجتهم في يوم من الأيام: أنت منا أو لست منا، أنت معنا أو لست معنا، وتبدأ التعصبات التي تفرق كلمة المسلمين وتنشر بينهم العداوات، ويصبح حب الشخص وبغضه مبني على العصبية التي التزمها واستمسك بها. فأهل السنة يبرؤون من التعصبات، ويبرؤون أيضا من التفرق، أي شيء يفرق بين المسلمين يبرؤون منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر قريبا: لا تباغضوا، أي لا تفعلوا شيئا يوجد بينكم وبين بعض البغضاء. وتعليقا على هذا الحديث قال أحد أهل العلم المتقدمين: في قوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا نهي عن البدعة، في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة، قال لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة. وهذا في تنبيه على مسألة مهمة في الباب، وهي أن السنة تجمع والبدعة تفرق، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع المسلمين، لا يمكن أن يحصل للمسلمين اجتماع إلا على السنة، أما على بدع لا يمكن يجتمعون، لا يمكن إطلاقا أن يجتمعوا على بدع، الاجتماع لا يمكن أن يكون إلا على السنة. ولهذا البدع عندما توجد في الناس تكون سببا لماذا؟ للتفرق. كل يتعصب لبدعته وهواه وينصرها ويعادي من لا يحبها، وتمضي فرقة وعداوات بسبب البدع. ولهذا يحرص كل مسلم على اجتماع الناس على السنة والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والبعد عن أسباب الفرقة. والله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال: والتباغض، أي يبرؤون إلى الله عز وجل من التباغض بين المسلمين وإيجاد أسباب البغضة، أيضا يبرؤون إلى الله عز وجل من ذلك. ويحذر المسلم أن يكون في قلبه بغضة لإخوان المسلمين لمجرد الأهواء ولمجرد الأغراض الدنيوية وحظوظ النفس ونحو ذلك. أما البغض في الله المبني على أصول شرعية وأسس مرعية فهذا من الدين. قال: ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، لأنها قاعدة يحصل عليها وبها اجتماع المسلمين وزوال الفرقة، ولا يمكن أن يجتمع المسلمين إلا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعلى اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجد مخالفات لكلمة التوحيد أو وجدت بدع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يكون اجتماع على ضلالة وعلى شركيات وعلى بدع وضلالات ما يمكن. فالذي يجمع السنة والتي تفرق هي البدعة والضلال. قال: ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. لا 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 يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. الكفر والبدعة أمرهما آخر. إذا وجد الكفر أو وجدت البدعة، الكفر المصادم للتوحيد والبدعة المصادمة للسنة، إذا وجد هذان ينبغي أن يعالج بحزم وعزم وأن ينكر ذلك، وأن يكون هناك علاج حاسم لهذا الأمر بيانا وردا ونقضا للباطل وإزالة للشبهات ونصرة لدين الله تبارك وتعالى. فالبدع أو المخالفات التي هي كفر أو بدعة فهذه ينبغي أن تعالج بحزم، وأما الأمور التي هي خلاف في فهم النصوص أو في الاستنباط وطريقة الاستنباط والاستدلال فهذه مسائل لا توجد بين المسلمين فرقة، أو لا توجد بين الإخوان شقاقا وعداوة، لأن هذه أمور محتملة وكل له وجهة نظرة في الاستنباط والاستدلال. أما الكفر والشرك والبدع الواضحة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أمرها آخر. فهذه بعض التأصيلات المهمة العظيمة يقررها الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يزال أيضا لهذا الباب تتمة نافعة تؤجل إن شاء الله إلى لقاء الغد، وتبدأ بقوله رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي لقاء الغد إن شاء الله في الصباح نبدأ صباحنا مع هذا الموضوع العظيم، محبة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا الموضوعات الأخرى التي يطرحها الشيخ رحمه الله وغفر له ونفعنا جميعا بما علمنا، وجعل سبحانه وتعالى ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، وأن يعيذنا من الفتن ومن البدع ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا اتباع السنة، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن حديث: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. هل هذا الحديث صحيح؟
ضعيف الحديث. الحديث حكم أهل العلم أهل الدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين نصرة المظلوم وبين الإصلاح بينهم وحب اجتماعهم؟
ممكن هذه إذا مضى المسلم في هذا الباب بالضوابط الشرعية، ناصحا لإخوانه، رفيقا بهم، حريصا على اجتماعهم بالحسنى، يدفع بالتي هي أحسن، بالدعاء لإخوانه، تصلح الأمور. لأن بعض الناس قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة، قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة، وربما أصبح طرفا ثالثا معاديا لكونه لا يحسن. وإذا كان لا يحسن الصلح ولا يحسن ذلك فلا يدخل، يكتفي بالدعاء ويترك هذا المجال لمن يحسن ذلك. فهذه الأمور تجتمع إذا راعى فيها من يدخل في الصلح بين الإخوان القواعد المرعية في هذا الباب من اللطف والرفق واللين وحسن الوعظ والدلالة للخير والتذكير بالله عز وجل وبالثواب وبالعقاب ويلين القلوب بالكلمات الطيبة. هذا الذي يمكن أن يتحقق به المقصود. أما أن يدخل الإنسان بشدة وبقسوة وبأسلوب منفر فهذا ربما أنه زاد العداوة عداوة. نعم.
هذا يسأل يقول نسمع في بعض وسائل الإعلام الشهيد وكلمة المرحوم فلان وفلان، هل في هذه التسميات تزكية لأصحابها؟
هذه دلت الأدلة على عدم جواز ذلك، وداخل في عموم قوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، وأورد عليه الأدلة الدالة على ذلك، باب لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم على شخص بالشهادة فيه تزكية له، ولا يكفي أن يرى في أرض المعركة قد أبلى بلاء حسنا بأن يحكم عليه بأنه شهيد أي استشهد في سبيل الله. ومن الأمور التي تدل على هذا المعنى قصة الرجل، وهي قصة ثابتة، رأى الصحابة حاله في القتال وقد أبلى في القتال بلاء عظيما وحصل منه نكاية شديدة في الكفار، فقال بعض الصحابة هو من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار. فأحد الصحابة أراد أن يتقصى خبر هذا الرجل فأخذ يتبعه، أخذ يتبعه فضرب ضربة في القتال لم يحتملها، فأخذ ذؤابة السيف طرف السيف وضعها في نحره واتكأ على سيفه وقتل نفسه. فالحكم على الشخص لكونه أبلى في القتال بلاء عظيما وحصل من النكاية في الكفار هذا الحكم عليه بالشهادة لأجل هذا غير كافي. وقد سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية، الرجل يقاتل للدنيا، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا أين يعرف؟ أين مكانه؟ القلب، هذه نية موجودة في القلب لا يدرى عنها. ولهذا إذا كان ولا بد قائلا يقول نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون شهيدا، نسأل الله أن يكون من الشهداء، لكن لا يجزم، لا يقول الشهيد فلان، لا يقولها على وجه الجزم، وإنما يقول نرجو الله أن يكون من الشهداء، نحتسبه عند الله شهيدا، نحسبه شهيدا، لا نزكي على الله أحدا، أو نحو ذلك من الكلمات التي ليس فيها جزم. ومثلها كذلك المرحوم، المرحوم فهذه الكلمة فيها جزم، يقال المرحوم فلان، ما يدري الإنسان حتى يجزم هذا الجزم. وفي مثل هذا المقام والأنفع لميت الإنسان بدلا من كلمة المرحوم أن يقول رحمه الله، اذكره وادعو له بالرحمة، فلان رحمه الله، لا أن تقول فلان المرحوم تجزم له، والميت يحتاج إلى دعاء إخوانه له، فبدلا أن تقول فلان المرحوم قل فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول نعيش في بلاد الكفار، فما هي حدود الحب والبغض في الله أو عقيدة الولاء والبراء، مع أنه يوجد من بينهم من له سلوك حسن معنا؟
الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا تنافي أن تعامل الكافر الذي لم يحصل منه عدوان عليك بالمعاملة الحسنة تأليفا لقلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، وهي سورة فيها إعلان البراء والمعاداة والبغض للكفار، لأن سورة الممتحنة جلت هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، وبينت تفاصيل كثيرة فيها. في أثناء هذه السورة قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. نعم.
هذا يسأل يقول: نريد تفسير قال الله عز وجل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله سبحانه وأنه سبحانه وتعالى لم ينفي الإيمان عن الطائفتين.
قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقول الأخ السائل: نريد توضيح هذه الآية وبيان أنه مع وجود الاقتتال لم ينفى الإيمان، مع أن عرفنا أن الإيمان ينفى عند فعل محرم أو ترك واجب، عند فعل محرم أو ترك واجب، والاقتتال محرم، والاقتتال موجود، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين. والجواب على ذلك أن الإيمان إذا أطلق في النصوص تارة يراد به الإيمان الكامل، وتارة يراد به أصل الإيمان، وهذه الآية من النوع الثاني، قوله وإن طائفتان من المؤمنين لم يرد به الإيمان الكامل، وإنما أريد به أصل الإيمان. ليس المراد بقوله وإن طائفتان من المؤمنين نظير قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هناك المؤمنون أي الكمل، وهنا المراد بالمؤمنين أي من عندهم أصل الإيمان. مثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ما المراد بمؤمنة؟ المراد هل مراد بمؤمنة أي مكمل الإيمان؟ إن قيل المراد مكمل الإيمان لا نستطيع أن نجزم لأحد بذلك، فما هي الرقبة التي إذن تعتق؟ إذا كان المراد برقبة مؤمنة أي رقبة أي مؤمن مكمل الإيمان، فإذا ما المراد برقبة مؤمنة؟ أي عنده أصل الإيمان، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظاهره الإسلام، يعتق، فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا إطلاق الإيمان في النصوص تارة يراد به الكامل وتارة يراد به أصله. ومر معنا قول الحسن قال: الإيمان إيمانان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نعالج داء العجب؟
يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب، يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. العجب داء فتاك، إذا وجد في الإنسان اجترف أعماله الصالحة. شبه العجب بالسيل العرم الذي يجرف ما أمامه، وإذا وجد العجب بالإنسان فإنه يجترف أعماله الصالحة، يجترف أعماله الصالحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من العجب، وأن يداوي نفسه دائما من ألا تكون من أهل هذه الخصلة الدميمة. فإذا أعجب بمال أو أعجب بعبادة أو أعجب بصلاح أو أعجب بولد أو أعجب بغير ذلك، فعليه أن يطرد هذا العجب بذكر أن الفضل فضل الله، وأن المنة منة الله، وأن العطاء بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مداواة العجب قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لا تدخل جنتك أو بيتك أو أشياء وتقول نعم أنا جدير وأنا حقيق وأنا بعرق جبيني وأنا كذا وأنا وأنا، لا كل هذا اتركه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر فضل الله عليك، لأنه لولا فضل الله عليك ما وجدت هذه الجنة، لولا فضل الله عليك ما وجد هذا البيت، لولا فضل الله عليك ما وجد هؤلاء الأولاد الصالحين، لولا فضل الله عليك لما حصلت هذا العلم، لولا فضل الله عليك ما حصلت لك هذه العبادة، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فإذا العجب يداوى بذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات كثيرة تذكرها تطرد العجب، مثل قوله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ومثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ومثل قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومثل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهكذا آيات تستشعر من خلالها منة الله عليك وفضله عليك وإنعامه عليك، فبدل أن تكون مصابا بعجب تكون ماذا؟ حامدا شاكرا لنعمة الله عليك، مثنيا على الله سبحانه وتعالى. فبدل ما يكون العجب أو القلب مصابا بالعجب يكون القلب واللسان متحركان بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله جل وعلا حتى تتفطر قدماه، وقالت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، هل النهي للتحريم؟
نعم، لأن هذه وسائل للشرك، هذه وسائل للشرك، وسائل لتعظيم القبور تعظيما يأخذ بنفوس الجهال إلى التوجه للمقبورين. ولهذا عندما يعتنى ببعض الأضرحة والقبور ويبنى عليها ويوضع عليها السرج وتزخرف وتزين وتنمق، إذا جاء الجاهل سلبت قلبه، إذا جاء الجاهل سلبت قلبه وامتلأ قلبه تعظيما للمقبور، وبدأ يتسلل إلى قلبه الشرك والالتجاء إلى المقبور والطلب منه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك حماية لحما التوحيد وسدا لذرائع الشرك، نصحا للأمة وحفاظا على العقيدة وتحذيرا وحماية من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأمور من المحرمات نهى عنها عليه الصلاة والسلام وعن غيرها حماية للتوحيد. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز أن يقال بعد كل صلاة تقبل الله منا ومنكم؟
الأصل في العبادات الاتباع، الأصل في العبادات الاتباع، والتزام دعاء يواظب عليها الناس في أوقات معينة بلا مستند هذا يكون وقوع في البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا السنة جاءت بأعمال دبر الصلاة واضب عليها، لا تشتغل بأمور لا أصل لها وتترك الأمور التي هي سنن وأمور ثابتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم شرع في التهليل ثم التسبيح والتحميد والتكبير، فآية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن، وأما هذه الأمور التي لا دليل عليها يتجنبها. مثل هذه الكلمة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة التفت على صاحبه وقال حرما، وصاحبه يقول له ماذا؟ جمعا. قل حرما وجمعا. إيش المقصود بالكلمة هذه حرما؟ يعني لما يكون في بلده ويقول حرما، يعني إن شاء الله أنا وياك نصلي في الحرم، ومسكت على ألسنتهم وفي الحرمون يقول لصاحبه حرما. طب أنت في الحرم الآن، أنت في الحرم، أنت في بلدك تقول حرما، يعني إن شاء الله أنا وياك نصلي في الحرم، هذا مقصودك. ويجي يصلي هنا في الحرم ويصلي في الحرم المكي والسلام عليكم ورحمة الله حرما. طب أنت في الحرم الآن، وصاحبه أيضا يكون مثله ما هو أنت بيقول جمعا. فهذه كلها من الأخطاء ما ليس لها أصل، نتركها سواء هنا ولا في بلادنا، ونفعل الأشياء الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن التلفظ بالنية باللسان عند ابتداء الصلوات.
التلفظ بالنية عند ابتداء الصلاة أو ابتداء الصيام أو نحو ذلك هذا من البدع. بعض الناس إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني نويت أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد النبوي، طيب زيد في التفاصيل، قل وإلى جنب فلان وبجنب فلان وراي، إيش هذا التفصيل؟ من اللي أمرك به ومن الذي أذن لك في هذا؟ أنت الآن واقف بين يدي الله، والله عليم بما في القلوب، مطلع على ما في النفوس، فتصلي والنية محلها القلب، تدخل في صلاتك والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لا أصل له، لا في الصيام ولا في الصلاة. يعني بعض الناس يفصل ويطيل، هذا التفصيل لا أصل له. يعني الآن لما يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن شخص يجادله يقول له طيب حدد اليوم، قل يوم الاثنين والشهر كمان والسنة كمان، ويبدأ يدخل بتفصيل طويل لا أصل له ولا أساس. ولهذا كل هذه الأمور تترك، وهي أصلا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها، إنما الأعمال بالنيات، والنية مكانها القلب. تبدأ تصلي الله أكبر والنية في قلبك الظهر، والنية في قلبك وقت العصر هي العصر، بدون هذا العمل الذي لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخل المصلي مع الإمام في صلاة العشاء وهو لا يزال لم يصلي صلاة المغرب، فكيف يتم صلاته؟
إذا دخل من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء فيدخل بنية المغرب، اختلاف النية لا يؤثر، يدخل بنية المغرب، وإذا قام الإمام ليأتي بالرابعة يبقى جالسا، يبقى جالسا إلى أن يسلم ويسلم معه، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. نعم.
هذا يريد أن يعني أن تذكر الأربع الأساسيات أو الحديث الذي ذكرتم صدقكم في الحديث.
أربع من كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا، من يكمل؟ مرت معنا الآن، لا واحد تفضل ارفع صوتك. صدق الحديث، لا الأخ أنت نعم، صدق الحديث وحفظ الأمانة، تفضل يا أستاذ عدها من أول. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق من يحفظ الأربعة كاملة؟ تفضل يا أستاذ. لا، الأربعة كاملة. حسن الخلق وحفظ الأمانة، طيب المطعم، وصدق الحديث. من يأتي بها مرتبة كما ذكرتها لكم في الحديث؟ تفضل. لا، مرتبة. قال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة وطيب المطعم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية في الأصل الرابع مسألة الإيمان، قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. يرتبون على هذا الأصل أي ما سبق، وهو أن الإيمان يشمل اعتقادات القلوب وأقوال اللسان وأعمال القلب والجوارح، فالإيمان يشمل ذلك كله. وسبق إيراد بعض الأدلة الدالة على ذلك، وأيضا سبق أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، ليسوا فيه على رتبة واحدة، منهم من كمل إيمانه وتمم دينه، ومنهم من هو ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. فيقول الشيخ رحمه الله إن أهل السنة يرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو أن يقول القائل عندما يسأل: أمؤمن أنت؟ أو هل أنت مؤمن؟ يقول في جوابه: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو. فهذا يسمى استثناء في الإيمان. استثناء في الإيمان، يقول إذا سئل: أمؤمن أنت؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو. لكن لا يقول: أنا عند الله مؤمن، أو أنا مؤمن حقا، أو أنا مؤمن مكمل الإيمان. لا يجوز له ذلك، لأنه لا يدري عن حال إيمانه من حيث القوة والتمام، ولا يدري أيضا عن إيمانه من حيث الرضا والقبول. ولهذا إذا سئل يقول أنا مؤمن، إذا سئل هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو. ولا يجوز له أن يقول أنا مؤمن تام الإيمان، ولا أن يقول أنا مؤمن حقا، ولا أن يقول أنا مؤمن عند الله، لا يجزم لنفسه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، فإذا جزم لنفسه بهذا الجزم فهو مثل قوله أنا بر أو أنا تقي أو نحو ذلك من كلمات التزكية التي جاء النهي عنها. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فإذا قال أنا مؤمن على وجه الجزم بما تعنيه كلمة الإيمان من شمول للدين كله فهذا أمر لا يمكن أن يجزم به العبد المؤمن، لأنه مهما أدى من الأعمال وفعل من الطاعات لا يزال عنده من التقصير والنقص الشيء الكثير. ولهذا مذهب أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، عرفنا معنى يستثنون في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو، يستثنون في الإيمان نظرا أو بالنظر إلى أن الإيمان أو كلمة مؤمن تشمل الدين كله، وهذا أمر لا يجزم به العبد لنفسه. فبالنظر لكون الإيمان يشمل الدين كله، وبالنظر أيضا لكون الإيمان المقبول عند الله سبحانه وتعالى لا يدري عنه العبد، كما في الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وجلة أي خائفة، خائفة من ماذا؟ عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد بالآية؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل المعنى يفعلون ما يفعلون من المعاصي والذنوب وهم خائفون أن يعذبهم الله؟ هل هذا معنى الآية؟ تسأل عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يا ابنة الصديق، أي ليس هذا هو معنى الآية، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. مضت سنة المسلمين من قديم الزمان من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا تلاقوا يوم العيد سواء عيد الأضحى الذي يعقب طاعة الحج أو عيد الفطر الذي يعقب طاعة الصيام، إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، لأن الإنسان لا يدري هل قبل صيامه هل قبل حجه، لا يدري عن ذلك، لا يجزم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا تقبل أعمالهم. عبد الله بن عمر وهو من هو في السنة والعبادة والحرص يقول لو أعلم أنها قبلت لي سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها، لو أعلم أنها قبلت لي سجدة واحدة. وهذا حال الكمل من عباد الله، حال الكمل من عباد الله أنهم يحسنون العمل ويحسنون الطاعة والتقرب إلى الله بالإخلاص والصدق، وفي الوقت نفسه هم خائفون، بخلاف سيء العمل ممن فيه مرض وفي قلبه مرض يسيء العمل وهو آمن. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء العمل وهو آمن، يسيء العمل وهو عند نفسه أنه أحسن الناس وأفضل الصالحين وأكمل العباد، بخلاف المؤمن المكمل لإيمانه تجده مع تكميله لإيمانه فيه ماذا؟ خوف. عبد الله بن أبي مليكة تابعي جليل يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذه حال الكمل من عباد الله. انظر إلى خليل الرحمن، والله جل وعلا لم يتخذ من عباده خليلا إلا اثنان، إبراهيم الخليل ونبينا عليه الصلاة والسلام. كان عليه السلام يبني بيت الله بأمر الله، كان يبني بيت الله بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يقول وهو يبني البيت: ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يسأل الله القبول. أحد السلف وهو وهيب بن الورد رحمه الله يقول قرأ هذه الآية كما في تفسير ابن كثير فبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فهذه حال الكمل من عباد الله، حال الكمل من عباد الله لا يزكون أنفسهم، لا يزال يعمل ويجتهد في العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال وهو خائف. ولهذا إذا قيل مؤمن أنت، يذكر عندما يقال له مؤمن أنت أن هذه الكلمة تشمل الدين كله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. من يجزم لنفسه بأنه من هؤلاء؟ ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى تابعي جليل، سأله رجل، وانتبهوا لكلامه فإنه عظيم جدا، سأله رجل قال له: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان. إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار فأنا مؤمن. يعني هذا أنا مؤمن، ما عندي شك في ذلك، مؤمن بالله ومؤمن بالجنة ومؤمن بالنار ومؤمن بالحساب ومؤمن بالعذاب، ليس عندي شك في ذلك، هذا أصل الإيمان. قال: ليس عندي شك في ذلك، أنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، فلا أدري أنا منهم أو لا. كنت تسألني عن هؤلاء، لا أدري أنا منهم أو لا. الله قال عن هؤلاء: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة من ربهم ورزق، لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من يجزم لنفسه؟ ولهذا أحد الصحابة وهو ابن مسعود سمع رجلا يقول: أنا مؤمن. قال: قل أنا في الجنة. لأن إذا جزمت لنفسك هذا الجزم، فالله جل وعلا قال عن المؤمنين حقا: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولهذا أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان باعتبار ماذا؟ هل يستثنون بالإيمان باعتبار أصله؟ لا، وإنما يستثنون بالإيمان باعتبار كمال الإيمان. لا يجزم أحد منهم لنفسه أنه كمل الإيمان. والإيمان هذه الكلمة إذا أطلقت، أو مؤمن إذا أطلقت، شملت الدين كله، فهو لا يجزم لنفسه بذلك، لا يجزم لنفسه أنه كمل الإيمان، ولا يجزم لنفسه أن إيمانه مقبول، إيمانه صلاته صيامه حجه عبادته بره، هذه كلها إيمان. من الذي يجزم أن طاعاته هذه مقبولة؟ والطاعة كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. من يجزم لنفسه أنه حقق التقوى وفاز بالقبول والرضا. ولهذا لا يزال المؤمن يعبد الله ويجتهد في التقرب إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو خائف وراجي أيضا، يرجو الله أن يتقبل منه، لكن لا يزكي نفسه، لا يجزم. ولهذا عد السلف رحمهم الله قديما من الخطأ الفادح أن يقول الشخص عن نفسه أنا مؤمن عند الله، أو يقول أنا مؤمن مكمل الإيمان، أو يقول أنا مؤمن حقا، أو نحو ذلك من الألفاظ لا يجوز له، لكن يقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إذا قيل لا مؤمن أنت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نحو ذلك من الصيغ المعروفة عند أهل العلم قديما في هذا الباب. ومما ذكر أهل العلم واستحسنوه وأوردوه في كتب العقائد المتقدمة أن أعرابيا سئل قيل أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي. قيل أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي، يعني لو قلت أنا مؤمن جزما بهذا بما تدل عليه هذه الكلمة من معاني ودلالات، هذه أعظم تزكية للنفس، والله نهى عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن إذا عرفنا ما سبق وهو أن الإيمان يشمل الدين كله، يشمل عقائد الدين، يشمل فرائض الدين، يشمل تجنب المحرمات، يشمل فعل الرغائب والمستحبات، كل ذلك من الدين وداخل فيه، فإذا قيل لأحدنا أمؤمن أنت؟ فالمشروع في حقه في الجواب على هذا السؤال أن يقول أنا مؤمن أرجو، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها إشعار بجزمه لنفسه بأنه أدى أو أتى الإيمان، أتى بالإيمان على تمامه وكماله، لأن في ذلك تزكية للنفس. وأيضا توضيحا لما سبق، أهل السنة عندما يستثنون في الإيمان، يعني عندما يقول أحدهم أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، يلحظون عدة أمور. الملحظ الأول يلحظون أن الإيمان يشمل الدين كله، ولا أحد يجزم لنفسه أنه كمل الدين. الملحظ الثاني يلحظون أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله، ولا يجزم أحد أن إيمانه قبل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الملحظ الثالث يستثنون دون شك في أصل الإيمان، ولا يلزم من الاستثناء الشك في أصل الإيمان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا ليس فيه شك، ليس فيه شك. فهذه بعض الأمور التي يلحظها أهل السنة والجماعة في استثنائهم لإيمانهم. ولهذا المشروع في حق المؤمن إذا سئل أمؤمن أنت؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، وله أيضا في الجواب أن يفصل تفصيل من الحسن البصري، وهو تفصيل عظيم جدا استحسنه أهل العلم واستجودوه، يفصل تفصيل الحسن البصري، لأن الإيمان في النصوص يطلق ويراد به أصله، ويطلق ويراد به تمامه وكماله، فإذا كنت تريد تمام الإيمان وكماله فأرجو أن أكون منهم، أسأل الله أن أكون منهم، لا أدري أنا منهم أو لا. أما إن كنت تقصد أصل الإيمان فأنا مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار إلى آخره. قال ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو نحو من العبارات، مثل مؤمن أرجو، أو آمنت بالله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته، أو أشهد أن لا إله إلا الله. هذه كلها صيغ تؤدي المعنى. أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك. يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، يعني لا يجزم أن إيمانه كمل فيستثني لذلك، وأيضا يرجو من الله قبول إيمانه فيستثني لذلك، يستثني باعتبار الكمال ويستثني باعتبار القبول. وأمر آخر، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني، أيضا هذا اعتبار. الإيمان النافع هو الإيمان الذي يموت عليه العبد، ولا يدري الإنسان ماذا يعرض له من الفتن فيما بعد، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أيضا خوفا من سوء الخاتمة ورجاء لحسن الخاتمة، فيستثني رجاء لحسن الختام. وقد قال عليه الصلاة والسلام، بل كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي الدعاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لا تزغ قلوبنا. في الصحيحين كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالإنسان لا يدري ما يعرض له فيما يستقبل من حياته، الدنيا فتن وشرور وشبهات وشهوات وصوارف وصواد. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. المهلكات كثيرة التي تهلك الإنسان وتصرف عن الثبات على الدين وعلى الاستقامة كثيرة جدا، فالعجب ممن نجا كيف نجا أمام هذه الأمواج المتلاطمة والفتن المحتدمة التي تصرف وتصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا قيل أمؤمن أنت، واستثنى أيضا باعتبار الخاتمة وأنه لا يدري ما يعرض له، يرجو الله أن يثبت على الإيمان إلى أن يموت، لأنه لو كان مؤمن إيمانا صحيحا ثم ارتد قبل أن يموت والعياذ بالله ومات على الردة، هل ينتفع بالإيمان؟ الردة محبطة مبطلة، لا ينتفع بذاك الإيمان الذي أعقبه ردة إذا مات مرتدا، لا ينتفع بذاك الإيمان، لا ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بصدقات ولا كل هذه لا تنفعه أبدا، لا تنفعه إذا مات على الردة، إذا مات على ناقض من نواقض الدين. فإذا الإنسان أيضا لا يدري ما هي الخاتم، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يرجو الله أن يثبت على الإيمان إلى أن يموت. هذا المبحث من مباحث الإيمان مبحث مهم، ويحتاج المسلم أن يكون على عناية به حتى يمضي في جادته وتعبده إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الآن تجد في بعض الناس عنده إخلال كبير جدا في الدين في العبادة، وربما عنده نواقض للدين، ولا يزال يرى نفسه مكمل الإيمان، لا يزال نفسه يرى نفسه من أحسن الناس إيمانا، وهو آمن، إساءه أمن والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفهم الإيمان الفهم الصحيح، ويفهم جادة أهل السنة رحمهم الله في الإيمان، ليمضي في دينه وعبادته على بصيرة. الآن إذا عرفت أن الناس يوم القيامة مؤمنون كمل إلى الجنة بدون حساب، وكفار أهل ردة وأهل زندقة وإلى النار مباشرة، وآخرون مرجون لأمر الله، عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا بين أعمال صالحة وسيئة. وتجد الآن من هذا الصنف الذي خلط أعمال صالحة وأعمال سيئة يرى نفسه مكمل للإيمان، بل بعضهم يصل إلى درجة سيئة والعياذ بالله يمن على الله بعبادته وطاعته. والله يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالمؤمن يشعر بنعمة الله عليه أن هداه للإيمان وأن شرح صدره للدين وأن جعله من أهله من أهل هذا الدين، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على هذا الإيمان، ويحرص على معرفة الإيمان وتفاصيله ليكمل دينه وإيمانه، ويسأل ربه تبارك وتعالى دوما أن يتقبل منه، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من زيغ القلوب وضلال النفوس، ولا يجزم لنفسه بالتقى والهدى والإيمان والصلاح، لا يجزم نفسه بذلك، بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله كذلك وأن يثبته على ذلك وأن يهديه سواء السبيل. فهذا من المباحث المهمة العظيمة التي يحتاج كل مسلم إلى أن يعرفه وأن يكون في سيره وتعبده لله على جادة سوية وعلى صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا.
أيضا هذه مسألة عظيمة يخل بها الناس إخلالا كبيرا لضعف البصيرة في الدين وضعف التحقيق في للإيمان، وهي مسألة الحب والبغض. عندما تحب شخص لماذا تحبه؟ وعندما تبغض شخصا لماذا تبغضه؟ أنت في حبك وبغضك ما القاعدة التي تنطلق منها؟ وإذا نظر الإنسان إلى واقع الناس وأحوال الناس في هذا الباب تجد منطلقات الحب والبغض متباينة، وقاعدة الحب والبغض عندهم مختلفة. فما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب، باب الحب والبغض؟ قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان يعني حصل له استكمال للإيمان إذا كان بهذا المستوى. لو رجعنا إلى مسألتنا الأولى الاستثناء في الإيمان، لو لم يستثني الإنسان في إيمانه إلا لهذه المسألة لكانت وحدها كافية، فكيف إذا نظرنا إلى ما يشتمل عليه الدين من تفاصيل؟ لو لم يستثني الإنسان في إيمانه إلا لهذه المسألة، أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، من يجزم أنه بهذا المستوى لنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه؟ من يجزم لنفسه بذلك؟ فلو لم يكن إلا هذه ليستثني الإنسان في إيمانه لأجلها لكانت كافية، فكيف إذا نظرنا الاعتبارات العديدة التي يلحظها السلف رحمهم الله في استثنائهم في إيمانهم؟ فإذا هذه مسألة مهمة منبنية على ما سبق، منبنية على ما سبق أن الإيمان يشمل العقائد والأقوال والأعمال وأن أهله متفاوتون فيه. فمسألة الحب والبغض ينبغي أن تنطلق من هذه القاعدة وأن تنبني على هذا الأصل. يقول الشيخ: ويرتبون على هذا الأصل أي السابق أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، تابع للإيمان، أي هكذا ينبغي أن يكون، أن يكون تابعا للإيمان، وجودا وعدما، تكميلا ونقصا، وجودا وعدما. يعني وجد الإيمان في الشخص وجد ماذا؟ الحب. عدم الإيمان فيه عدم الحب ووجد البغض. تكميلا ونقصا، كمل إيمانه له النصيب الكامل من الحب، نقص إيمانه نقص نصيبه من وحظه من الحب. بمعنى أن الحب والبغض هذا أصل ينبني قوة وضعفا، وجودا وعدما، على الإيمان. فإذا وجد الإيمان وجد الحب، وجد الكفر وجد البغض، زاد الإيمان زاد الحب، نقص الإيمان نقص. نحن عرفنا عند الشيخ فيما سبق أن الناس ثلاثة أقسام: قسم أتوا بحقوق الإيمان كلها وهؤلاء هم المؤمنون حقا، من لا يعرف عنه إلا الاستقامة، لا يرى عليه منكر ولا يشهد بإخلال أو ويرى عليه المحافظة على طاعة الله، هل هذا يليق أن يكون له نصيب ولو قليل من البغض؟ شخص لا يعرف عنه إلا الطاعة والعبادة والاستقامة والتدين، ونحن لنا في هذا الباب الظاهر، والله يتولى السرائر. فإذا كان شخص لا يعرف عنه في ظاهره إلا الاستقامة والتدين والمحافظة ولا يعرف عنه أشياء أخرى ردينة، هل هذا يصلح أن يعطى شيء من البغض؟ هذا له حب لا بغض فيه. القسم الثاني الذي ترك حقوق الإيمان وهو الكافر، الكافر، هل هذا يصلح أن يعطى شيء من الحب؟ أبدا، الكافر ليس له إلا البغض. قسم ثالث فيه خير وشر، في إيمان ومعصية، فهذا هل له الحب الكامل؟ هل له البغض الكامل؟ لا، له من الحب على قدر إيمانه، وله من البغض على قدر فسوقه وعصيانه. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله هنا. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان، أصله ومقداره تابع للإيمان. يعني إذا أحببت شخصا فليكن حبك له تابع للإيمان، وجودا وعدما، تكميلا ونقصا. فإذا كان مكملا إيمانه لا يعرف عنه شيء من الإخلال، هذا لا يبغض، له حب لا بغض معه. وإذا كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا، فهذا له بغض لا حب معه. وإذا كان مؤمنا عاصيا، مؤمنا فاسقا، فهذا له من الحب على قدر إيمانه، وله من البغض على قدر فسوقه وعصيانه، لا يعطى البغض الكامل ولا أيضا يعطى الحب الكامل. فإذا المسألة توزن بهذا الميزان. قال: يكون تابعا للإيمان، الحب يكون تابعا للإيمان، وجودا وعدما، تكميلا ونقصا. هذا الأصل عند كثير من الناس في إخلال، في إخلال، وربما أحيانا، ربما أحيانا تنشب خصومة بين أخ وأخيه في أمر تافه من أمور الدنيا، أحيانا تنشب خصومة بين أخ وأخيه، مسلم ومسلم، في أمر تافه من أمور الدنيا، فيغضب وتثور حميته ويدعو على أخيه لهذا الأمر التافه، يدعو على أخيه دعاء لم يسمع منه قبل ذلك على كافر. هذا من الخلل في فهم مسألة الحب والبغض والولاء والبراء، وربما اعتدى عليه عدوانا ربما لم يصل إلى كافر مثل هذا العدوان، مع أن العدوان حرام هنا وهناك، نهى الله عز وجل عن العدوان والظلم. فتجد في بعض الناس إخلال في هذا الباب بسبب عدم فهم قاعدة الحب والبغض، وبسبب هذا الإخلال تجد أيضا كثير من الناس حبه وبغضه لأمر الدنيا، حبه وبغضه لأمر الدنيا يعني مبني على المصالح. ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وهو في الزمان الأول يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا. تجد الشخص يتظاهر للآخر بالحب وأن ليس على وجه الأرض أحب إلي منك، وإذا انتهت الحاجة أو المصلحة انتهى الحب. هذا من الإخلال بهذا الأصل العظيم. الواجب على المسلم أن يكون الحب والبغض دين يتقرب به لمن؟ لرب العالمين. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حصر، لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لتجارة ولا لمصلحة ولا لمنفعة ولا إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا هذا أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على تصحيح هذا الأصل فيه، فينطلق في حبه وبغضه وولائه وبرائه من هذا الأصل العظيم. أيضا لما ابتلي الناس في الأزمنة المتأخرة بالانقسامات والتحزبات والتعصبات والجماعات، أصبح كل بسبب هذه الانقسامات يوالي ويعادي ويحب ويبغض بناء على حزبه أو جماعته أو من هو معطيا لهم بيعة أو نحو ذلك. فتجد هذه أمور شقت صفوف المسلمين وأوجدت بينهم عداوات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يراجع نفسه ويصحح هذا الأصل في قلبه، في حبه وبغضه، حبه وبغضه، عطائه ومنعه، ولائه وبرائه. هذه أمور دين لا يتقرب فيها لأحد إلا لرب العالمين. أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الشخص لا يبغضه إلا لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله.
الولاية والعداوة تنبني على الحب والبغض، تنبني على الحب والبغض مترتبة عليها. ولهذا قال الشيخ: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، يعني يتبع الحب والبغض الولاية والعداوة. فالمؤمن يحب ويوالى، والكافر يبغض ويعادى. وليس للمسلم أن يعادي أولياء الله والصالحين من عباد الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحب الشخص في الله يترتب عليه موالاته، وبغضه يترتب عليه معاداته، والولاية والعداوة هي أمر يوجد تلقائيا نتيجة للحب والبغض. فمن أحب شخصا والاه، ومن أبغض شخصا عاداه، يعني وجد في قلبه عداوة له وإن لم يعتدي عليه، لكن وجد في قلبه عداوة كراهية بغض له، فيتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله، بحيث أن تكون هذه الأمور جزء من إيمان الشخص. ومر معنا الحديث قريبا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله يقول في القرآن: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة وبغضاء، فهذا أصل من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الدين منبنية على فهم الإيمان فهما صحيحا، أن يكون حب الشخص وبغضه وولايته وعداوته منبنية على هذا الأصل العظيم. نعم.
قال: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يترتب على الإيمان يعني على إتيان الشخص بالإيمان وعنايته بتتميم دينه وتكميل دينه وفعل واجبات الدين، يترتب على ذلك ولا يتم. والمراد بقوله لا يتم أي التمام الواجب وليس التمام المستحب، لأن التمام والكمال يكون تارة يراد به الواجب وتارة يراد به المستحب. فقوله لا يتم أي لا يتم الإيمان الذي وجب عليه، لا يتم الإيمان الذي وجب عليه إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيمانك الواجب لا يتم، إيمانك الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لا يتم إلا إذا وصل قلبك إلى مرحلة وهي أنه يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه، وإلا لا, 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 وإلا لا يكون العبد فعل الإيمان الذي أوجبه، لا لم يقم بالإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أو لم يتمم الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. بمعنى أن من الإيمان الذي أوجب الله عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولعل في أولها والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، ما المراد بالنفي هنا؟ لا يؤمن أحدكم، هل المراد بالنفي لا يؤمن الإيمان المستحب أو لا يؤمن الإيمان الواجب؟ خذها قاعدة عندك: لا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب، لا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب. لا إيمان لمن لا أمانة له. الإيمان، الأمانة مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، لأن الله نفى الإيمان عن لا من لا أمانة له. فلا يأتي نفي الإيمان إلا في ترك واجب من واجبات الإيمان. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. واجب علينا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا أو مستحب؟ واجب، لأن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب، هذه قاعدة. لا يأتي نفي الإيمان في الأحاديث إلا في ترك واجب من واجبات الدين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، هذا من الواجبات التي افترضها الله عليك، أن تكون دائما وأبدا محبا لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك. المحبة أين مكانها؟ أين مكان المحبة؟ القلب. المطلوب منك في هذا الحديث أمر يتعلق بالقلب، انتبه، المطلوب منك في هذا الحديث أمر يتعلق بالقلب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن تكون دائما قلبك نظيف تجاه إخوانك المؤمنين، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، ليس فيه ضغائن، ليس فيه حب زوال النعم عن إخوانك إلى آخره. هذه المعاني إذا وجدت في القلوب تؤدي بالقلب إلى ماذا؟ نقص الإيمان الواجب، لأنه يجب عليك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. لم يقل لك في الحديث يجب عليك أن تؤثر إخوانك بما تملك، أو تعطيهم ما تملك، أو أن تقاسمهم ما تملك، وإنما الكلام هنا في الحديث على القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أن يكون القلب تجاه إخوانك المؤمنين ليس فيه إلا الحب، حب الخير. إذا لم يكن كذلك أصبح فيه حسد، في ضغن، في أحقاد، في سخائم، نقص الإيمان الواجب. وكما أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة، فهو كذلك يزيد وينقص بالأعمال القلبية الباطنة. فإذا أحببت لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك زاد إيمانك، وإذا والعياذ بالله كان في قلب الإنسان غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك من أمراض القلوب، نقص إيمانه بحسب ذلك. والمراد بنقص إيمانه أي الواجب، لأنه يحرم على الإنسان أن يحسد إخوانه أو يملأ قلبه غلا على إخوانه أو حسدا أو غير ذلك من أمراض القلوب. فهذا من الأصول المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، ويتسمى عند أهل العلم مداوات النفوس، مداوات القلوب. وفي الحديث اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن الدعاء العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وثابت عن اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، بحيث يكون الإنسان هذه محبه، يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. نعم.
قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع.
هذا أيضا من الأصول المنبنية على ما سبق، وهي دلالة على تمام الإيمان الواجب عندما يكون الشخص قلبه بهذا المستوى. قال ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، أن يكون دائما المسلم حريصا على أن تجتمع كلمة المسلمين، وأن تأتلف قلوبهم، وأن يزول بينهم أن تزول عنهم العداوات والبغضاء والخصومات، ويكون حريصا على ذلك. ومن الدعاء المأثور اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن مما يتبع ما تقدم أن يكون العبد محبا اجتماع المؤمنين، قلبه يحب اجتماع المؤمنين، وإذا سمع أن اثنين من المسلمين كانوا في خصومة وتصالحوا يفرح ويسر بذلك سرورا عظيما. هذا من علامات الإيمان وعلامات الخير. وإذا كان هذا من علامة الإيمان أو علامة تتميم الإيمان الواجب، فما هي خانة النمام هنا؟ ما هي خانة النمام هنا في هذا الموضع؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات، القتات الذي ينقل الكلام بين الناس لإيجاد القطيعة والفرقة بين الإخوان، ثم لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا وجد الإخوان متخاصمين، إذا وجدهم في خصومة وبينهم شجار ويرى نفسه حقق مأربه وهدفه. والنمام مفسد في المجتمعات، كما قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وما خانت أيضا أهل الغيبة الذين يغتابون الناس حتى توغر الصدور وتمتلئ بالعداوات. ولهذا من علامات تتميم الإيمان الواجب أن تحب في قلبك اجتماع المؤمنين، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب المؤمنين على البر والتقوى وأن يؤلف بينهم، كما مر معنا في الدعاء اللهم ألف أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. قال والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع، والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حذر الله جل وعلا من هذه الخصال، السخرية، اللمز، الهمز، الغيبة إلى آخره. لماذا؟ لأنها تقوض الأخوة وتنقض عراها، والمسلمون مطالبون بالمحافظة على الأخوة الإيمانية، مطالبون بالمحافظة على أخوة الإيمان، وأن لا يأتوا بشيء ينقض هذه الأخوة. والسخرية والنميمة والغيبة والهمز واللمز إلى آخره، هذه كلها تفت في الأخوة وتنقض من عراها وتفكك من أواصرها. ولهذا طولب أهل الإيمان بالبعد عن ذلك كله والحذر منه حفاظا على أخوة الإيمان. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا يطلب من أهل الإيمان أن يكونوا، فإذا خرجوا عن هذا النطاق وعن هذا الإطار ودخلوا في مثل هذه الأعمال، السخرية، اللمز، الغيبة، النميمة إلى غير ذلك من الأعمال، تفككت الأخوة الإيمانية. وأيضا إذا أصبح هم الإنسان نفسه وتجارته، لا يبالي نجش، بيع على بيع أخيه، غش في, 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 في تجارته وبيعه، المهم أن يكون يربح ولا يبالي بإخوانه، وليكن لهم ما يكن، هل هذا حقق الإيمان الواجب؟ من كانت هذه صفته، هل حقق الإيمان الواجب؟ لا. شخص يدخل التجارة وهمه أن يربح. بعضهم تأتي على لسانه ولا يبالي، يقول في 60 داهية، المهم أنني أنا الرابح وأنا والآخر أخوك المسلم، تعاملت معه بغش، تعاملت معه بخيانة، تعاملت معه بتعاملات محرمة، هذا لا يهمك؟ إذا كان الإنسان بهذه الدرجة لا ريب أن إيمانه الواجب ناقص وأنه آثم، والله سبحانه وتعالى سيحاسبه على ذلك، وفي النصوص الوعيد على هذه الأعمال والتحذير منها. والواجب أيضا في هذا المقام أن يكون رأس المال الأساسي عندك في الدنيا هو الإيمان. الواجب أن يكون رأس المال والأساس الذي لا تساوم عليه هو ماذا؟ الإيمان. وليكن أن يفوتك شيء من أمر الدنيا، المهم حافظ على رأس المال. وانظر في هذا المعنى حديثا عظيما عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخليقة، وطيب المطعم. هذه أساسيات، هذه أربع أساسيات حافظ عليها. لو فاتك شيء من أمر الدنيا في سبيل محافظتك على هذه الأربع الأساسيات لا تبالي. لو جاءك ربح مغري لكن متوقف على الكذب، كن صادقا ولا عليك. كان متوقفا على إضاعة الأمانة، كن أمينا ولا عليك. متوقفا على إهدار الأخلاق، حافظ على الخلق الحسن ولا عليك، لا عليك ما فاتك من الدنيا. وهذا فيه تنبيه إلى أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون رأس ماله هو دينه، لا يجعل الدنيا مقدمة على دينه ويضيع دينه في سبيل دنياه. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا أصل مهم. ولهذا بعض الناس يأتي له مرحلة من المراحل في اهتمامه من الدنيا وطلبه لها وحرصه على كسب المال، ولا يبالي لو ضاعت جوانب من واجبات الدين. هذا من الإخلال الذي يوجد في كثير من الناس، فيضيع جوانب من واجبات دينه في سبيل دنياه. والدنيا مهما كانت متاع الغرور، متاع الزائل، فالعاقل يجعل رأس ماله وأساس الأمر الذي يحافظ عليه هو دينه وإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى، ولا يساوم على ذلك في أمور الدنيا الفانية الزائلة. قال: والحث على التآلف والتحاب. الحث على التآلف والتحاب بمعنى أن المسلم مطالب أن يقوي هذه المعاني في صفوف المسلمين، ويحرص على أنهم يتآلفون ويتحابون ويتوادون وإذا علم بين أخوين شيء من العداوة يسعى في الصلح بين الإخوان، إزالة العداوات والبغضاء، يحرص على ذلك. هذا من الإيمان الذي يثيب الله سبحانه وتعالى عليه أعظم الثواب. وبالمقابل أيضا يحرص بأن يبتعد عن كل أمر يضعف الأخوة الإيمانية، يضعف الأخوة الإيمانية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
وهذه أيضا قاعدة مفيدة في هذا الباب، قد يخل بها أيضا أناس. يقول: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرقات والتباغض. يبرأ أهل السنة من التعصبات، إما أن يجعل أناس لهم شيخا يتعصبون له، يوالون عليه ويعادون، أو يجعلون لهم حزبا وتنظيما يوالون عليه ويعادون عليه، ثم تصبح لهجتهم في يوم من الأيام: أنت منا أو لست منا، أنت معنا أو لست معنا، وتبدأ التعصبات التي تفرق كلمة المسلمين وتنشر بينهم العداوات، ويصبح حب الشخص وبغضه مبني على العصبية التي التزمها واستمسك بها. فأهل السنة يبرؤون من التعصبات، ويبرؤون أيضا من التفرق، أي شيء يفرق بين المسلمين يبرؤون منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر قريبا: لا تباغضوا، أي لا تفعلوا شيئا يوجد بينكم وبين بعض البغضاء. وتعليقا على هذا الحديث قال أحد أهل العلم المتقدمين: في قوله عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا نهي عن البدعة، في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة، قال لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة. وهذا في تنبيه على مسألة مهمة في الباب، وهي أن السنة تجمع والبدعة تفرق، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع المسلمين، لا يمكن أن يحصل للمسلمين اجتماع إلا على السنة، أما على بدع لا يمكن يجتمعون، لا يمكن إطلاقا أن يجتمعوا على بدع، الاجتماع لا يمكن أن يكون إلا على السنة. ولهذا البدع عندما توجد في الناس تكون سببا لماذا؟ للتفرق، كل يتعصب لبدعته وهواه وينصرها ويعادي من لا يحبها، وتمضي فرقة وعداوات بسبب البدع. ولهذا يحرص كل مسلم على اجتماع الناس على السنة والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والبعد عن أسباب الفرقة. والله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال: والتباغض، أي يبرؤون إلى الله عز وجل من التباغض بين المسلمين وإيجاد أسباب البغضة، أيضا يبرؤون إلى الله عز وجل من ذلك، ويحذر المسلم أن يكون في قلبه بغضة لإخوان المسلمين لمجرد الأهواء ولمجرد الأغراض الدنيوية وحظوظ النفس ونحو ذلك. أما البغض في الله المبني على أصول شرعية وأسس مرعية فهذا من الدين. قال: ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، لأنها قاعدة يحصل عليها وبها اجتماع المسلمين وزوال الفرقة، ولا يمكن أن يجتمع المسلمين إلا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعلى اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجد مخالفات لكلمة التوحيد أو وجدت بدع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يكون اجتماع على ضلالة وعلى شركيات وعلى بدع وضلالات، ما يمكن. فالذي يجمع السنة والتي تفرق هي البدعة والضلال. قال: ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. لا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. الكفر والبدعة أمرهما آخر. إذا وجد الكفر أو وجدت البدعة، الكفر المصادم للتوحيد والبدعة المصادمة للسنة، إذا وجد هذان ينبغي أن يعالج بحزم وعزم وأن ينكر ذلك، وأن يكون هناك علاج حاسم لهذا الأمر بيانا وردا ونقضا للباطل وإزالة للشبهات ونصرة لدين الله تبارك وتعالى. فالبدع أو المخالفات التي هي كفر أو بدعة فهذه ينبغي أن تعالج بحزم. وأما الأمور التي هي خلاف في فهم النصوص أو في الاستنباط وطريقة الاستنباط والاستدلال، فهذه مسائل لا توجد بين المسلمين فرقة، أو لا توجد بين الإخوان شقاقا وعداوة، لأن هذه أمور محتملة وكل له وجهة نظرة في الاستنباط والاستدلال. أما الكفر والشرك والبدع الواضحة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أمرها آخر. فهذه بعض التأصيلات المهمة العظيمة يقررها الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يزال أيضا لهذا الباب تتمة نافعة تؤجل إن شاء الله إلى لقاء الغد، وتبدأ بقوله رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي لقاء الغد إن شاء الله في الصباح نبدأ صباحنا مع هذا الموضوع العظيم، محبة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا الموضوعات الأخرى التي يطرحها الشيخ رحمه الله وغفر له ونفعنا جميعا بما علمنا، وجعل سبحانه وتعالى ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق، وأن يعيذنا من الفتن ومن البدع ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا اتباع السنة، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن حديث: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. هل هذا الحديث صحيح؟
ضعيف الحديث. الحديث حكم أهل العلم أهل الدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين نصرة المظلوم وبين الإصلاح بينهم وحب اجتماعهم؟
ممكن هذه إذا مضى المسلم في هذا الباب بالضوابط الشرعية، ناصحا لإخوانه، رفيقا بهم، حريصا على اجتماعهم بالحسنى، يدفع بالتي هي أحسن، بالدعاء لإخوانه، تصلح الأمور. لأن بعض الناس قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة، قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة، وربما أصبح طرفا ثالثا معاديا لكونه لا يحسن. وإذا كان لا يحسن الصلح ولا يحسن ذلك فلا يدخل، يكتفي بالدعاء ويترك هذا المجال لمن يحسن ذلك. فهذه الأمور تجتمع إذا راعى فيها من يدخل في الصلح بين الإخوان القواعد المرعية في هذا الباب من اللطف والرفق واللين وحسن الوعظ والدلالة للخير والتذكير بالله عز وجل وبالثواب وبالعقاب، ويلين القلوب بالكلمات الطيبة. هذا الذي يمكن أن يتحقق به المقصود. أما أن يدخل الإنسان بشدة وبقسوة وبأسلوب منفر فهذا ربما أنه زاد العداوة عداوة. نعم.
هذا يسأل يقول: نسمع في بعض وسائل الإعلام الشهيد وكلمة المرحوم فلان وفلان، هل في هذه التسميات تزكية لأصحابها؟
هذه دلت الأدلة على عدم جواز ذلك، وداخل في عموم قوله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، وأورد عليه الأدلة الدالة على ذلك، باب لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم على شخص بالشهادة فيه تزكية له، ولا يكفي أن يرى في أرض المعركة قد أبلى بلاء حسنا بأن يحكم عليه بأنه شهيد، أي استشهد في سبيل الله. ومن الأمور التي تدل على هذا المعنى قصة الرجل، وهي قصة ثابتة، رأى الصحابة حاله في القتال وقد أبلى في القتال بلاء عظيما وحصل منه نكاية شديدة في الكفار، فقال بعض الصحابة: هو من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل النار. فأحد الصحابة أراد أن يتقصى خبر هذا الرجل فأخذ يتبعه، أخذ يتبعه، فضرب ضربة في القتال لم يحتملها، فأخذ ذؤابة السيف، طرف السيف، وضعها في نحره واتكأ على سيفه وقتل نفسه. فالحكم على الشخص لكونه أبلى في القتال بلاء عظيما وحصل من النكاية في الكفار، هذا الحكم عليه بالشهادة لأجل هذا غير كافي. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، الرجل يقاتل للدنيا، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا أين يعرف؟ أين مكانه؟ القلب. هذه نية موجودة في القلب لا يدرى عنها. ولهذا إذا كان ولا بد قائلا يقول: نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون شهيدا، نسأل الله أن يكون من الشهداء، لكن لا يجزم، لا يقول الشهيد فلان، لا يقولها على وجه الجزم، وإنما يقول: نرجو الله أن يكون من الشهداء، نحتسبه عند الله شهيدا، نحسبه شهيدا، لا نزكي على الله أحدا، أو نحو ذلك من الكلمات التي ليس فيها جزم. ومثلها كذلك المرحوم، المرحوم، فهذه الكلمة فيها جزم، يقال المرحوم فلان، ما يدري الإنسان حتى يجزم هذا الجزم. وفي مثل هذا المقام والأنفع لميت الإنسان بدلا من كلمة المرحوم أن يقول رحمه الله، اذكره وادعو له بالرحمة، فلان رحمه الله، لا أن تقول فلان المرحوم تجزم له، والميت يحتاج إلى دعاء إخوانه له، فبدلا أن تقول فلان المرحوم قل فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نعيش في بلاد الكفار، فما هي حدود الحب والبغض في الله أو عقيدة الولاء والبراء، مع أنه يوجد من بينهم من له سلوك حسن معنا؟
الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا تنافي أن تعامل الكافر الذي لم يحصل منه عدوان عليك بالمعاملة الحسنة تأليفا لقلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة، وهي سورة فيها إعلان البراء والمعاداة والبغض للكفار، لأن سورة الممتحنة جلت هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، وبينت تفاصيل كثيرة فيها. في أثناء هذه السورة قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. نعم.
هذا يسأل يقول: نريد تفسير قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله سبحانه وأنه سبحانه وتعالى لم ينفي الإيمان عن الطائفتين.
قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقول الأخ السائل: نريد توضيح هذه الآية وبيان أنه مع وجود الاقتتال لم ينفى الإيمان، مع أن عرفنا أن الإيمان ينفى عند فعل محرم أو ترك واجب، عند فعل محرم أو ترك واجب، والاقتتال محرم، والاقتتال موجود، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين. والجواب على ذلك أن الإيمان إذا أطلق في النصوص تارة يراد به الإيمان الكامل، وتارة يراد به أصل الإيمان، وهذه الآية من النوع الثاني، قوله وإن طائفتان من المؤمنين لم يرد به الإيمان الكامل، وإنما أريد به أصل الإيمان. ليس المراد بقوله وإن طائفتان من المؤمنين نظير قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هناك المؤمنون أي الكمل، وهنا المراد بالمؤمنين أي من عندهم أصل الإيمان. مثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ما المراد بمؤمنة؟ هل المراد بمؤمنة أي مكمل الإيمان؟ إن قيل المراد مكمل الإيمان لا نستطيع أن نجزم لأحد بذلك، فما هي الرقبة التي إذا تعتق؟ إذا كان المراد برقبة مؤمنة أي رقبة أي مؤمن مكمل الإيمان، فإذا ما المراد برقبة مؤمنة؟ أي عنده أصل الإيمان، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظاهره الإسلام، يعتق، فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا إطلاق الإيمان في النصوص تارة يراد به الكامل، وتارة يراد به أصله. ومر معنا قول الحسن قال: الإيمان إيمانان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نعالج داء العجب؟
يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب، يقول: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. العجب داء فتاك، إذا وجد في الإنسان اجترف أعماله الصالحة. شبه العجب بالسيل العرم الذي يجرف ما أمامه، وإذا وجد العجب بالإنسان فإنه يجترف أعماله الصالحة، يجترف أعماله الصالحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من العجب، وأن يداوي نفسه دائما من ألا تكون من أهل هذه الخصلة الدميمة. فإذا أعجب بمال أو أعجب بعبادة أو أعجب بصلاح أو أعجب بولد أو أعجب بغير ذلك، فعليه أن يطرد هذا العجب بذكر أن الفضل فضل الله، وأن المنة منة الله، وأن العطاء بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مداوات العجب، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني لا تدخل جنتك أو بيتك أو أشياء وتقول نعم أنا جدير وأنا حقيق وأنا بعرق جبيني وأنا كذا وأنا وأنا، لا، كل هذا اتركه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر فضل الله عليك، لأنه لولا فضل الله عليك ما وجدت هذه الجنة، لولا فضل الله عليك ما وجد هذا البيت، لولا فضل الله عليك ما وجد هؤلاء الأولاد الصالحين، لولا فضل الله عليك لما حصلت هذا العلم، لولا فضل الله عليك ما حصلت لك هذه العبادة، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فإذا العجب يداوى بذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات كثيرة تذكرها تطرد العجب، مثل قوله سبحانه وتعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومثل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومثل قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ومثل قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا آيات تستشعر من خلالها منة الله عليك وفضله عليك وإنعامه عليك، فبدل أن تكون مصابا بعجب تكون ماذا؟ حامدا شاكرا لنعمة الله عليك، مثنيا على الله سبحانه وتعالى. فبدل ما يكون العجب أو القلب مصابا بالعجب، يكون القلب واللسان متحركان بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله جل وعلا حتى تتفطر قدماه، وقالت عائشة رضي الله عنها: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، هل النهي للتحريم؟
نعم، لأن هذه وسائل للشرك، هذه وسائل للشرك، وسائل لتعظيم القبور تعظيما يأخذ بنفوس الجهال إلى التوجه للمقبورين. ولهذا عندما يعتنى ببعض الأضرحة والقبور ويبنى عليها ويوضع عليها السرج وتزخرف وتزين وتنمق، إذا جاء الجاهل سلبت قلبه، إذا جاء الجاهل سلبت قلبه وامتلأ قلبه تعظيما للمقبور، وبدأ يتسلل إلى قلبه الشرك والالتجاء إلى المقبور وطلب الطلب منه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك حماية لحما التوحيد وسدا لذرائع الشرك، نصحا للأمة وحفاظا على العقيدة وتحذيرا وحماية من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأمور من المحرمات نهى عنها عليه الصلاة والسلام وعن غيرها حماية للتوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يقال بعد كل صلاة تقبل الله منا ومنكم؟
الأصل في العبادات الاتباع، الأصل في العبادات الاتباع، والتزام دعاء يواظب عليها الناس في أوقات معينة بلا مستند، بلا مستند، هذا يكون وقوع في البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا السنة جاءت بأعمال دبر الصلاة واظب عليها، لا تشتغل بأمور لا أصل لها وتترك الأمور التي هي سنن وأمور ثابتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال: استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم شرع في التهليل، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، فآية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين. هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن، وأما هذه الأمور التي لا دليل عليها يتجنبها. مثل هذه الكلمة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة التفت على صاحبه وقال: حرما. وصاحبه يقول له: ماذا؟ جمعا. قل: حرما وجمعا. إيش المقصود بالكلمة هذه حرما؟ يعني لما يكون في بلده ويقول حرما، يعني إن شاء الله أنا وياك نصلي في الحرم، ومسكت على ألسنتهم وفي الحرمون يقول لصاحبه حرما. طب أنت في الحرم الآن، أنت في الحرم، أنت في بلدك تقول حرما، يعني إن شاء الله أنا وياك نصلي في الحرم، هذا مقصودك. ويجي يصلي هنا في الحرم ويصلي في الحرم المكي والسلام عليكم ورحمة الله حرما. طب أنت في الحرم الآن، وصاحبه أيضا يكون مثل ما هم، أنت بيقول جمعا. هذه كلها من الأخطاء ما ليس لها أصل، نتركها سواء هنا ولا في بلادنا، ونفعل الأشياء الموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم. هذا يسأل عن التلفظ بالنية باللسان عند ابتداء الصلوات.
التلفظ بالنية عند ابتداء الصلاة أو ابتداء الصيام أو نحو ذلك هذا من البدع. بعض الناس إذا أراد أن يصلي قال: اللهم إني نويت أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد النبوي. طيب زيد في التفاصيل، قل: وإلى جنبي فلان وبجنبي فلان وراي. إيش هذا التفصيل؟ من اللي أمرك به؟ ومن الذي أذن لك في هذا؟ أنت الآن واقف بين يدي الله، والله عليم بما في القلوب، مطلع على ما في النفوس، فتصلي والنية محلها القلب، تدخل في صلاتك والنية محلها القلب. والتلفظ بها بدعة لا أصل له، لا في الصيام ولا في الصلاة. يعني بعض الناس يفصل ويطيل، هذا التفصيل لا أصل له. يعني الآن لما يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن شخص يجادله يقول له: طيب حدد اليوم، قل يوم الاثنين والشهر كمان والسنة كمان، ويبدأ يدخل بتفصيل طويل لا أصل له ولا أساس. ولهذا كل هذه الأمور تترك، وهي أصلا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها. إنما الأعمال بالنيات، والنية مكانها القلب. تبدأ تصلي الله أكبر والنية في قلبك الظهر، والنية في قلبك وقت العصر هي العصر، بدون هذا العمل الذي لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخل المصلي مع الإمام في صلاة العشاء وهو لا يزال لم يصلي صلاة المغرب، فكيف يتم صلاته؟
إذا دخل من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء فيدخل بنية المغرب، اختلاف النية لا يؤثر، يدخل بنية المغرب، وإذا قام الإمام ليأتي بالرابعة يبقى جالسا، يبقى جالسا إلى أن يسلم ويسلم معه، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. نعم.
هذا يريد أن يعني أن تذكر الأربع الأساسيات أو الحديث الذي ذكرتم صدقكم في الحديث.
أربع من كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا. من يكمل؟ مرت معنا الآن. لا واحد تفضل ارفع صوتك. صدق الحديث. لا لا الأخ أنت نعم. صدق الحديث وحفظ الأمانة. تفضل يا أستاذ عدها من أول. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق. من يحفظ الأربعة كاملة؟ تفضل يا أستاذ. لا الأربعة كاملة. حسن الخلق وحفظ الأمانة طيب المطعم وصدق الحديث. من يأتي بها مرتبة كما ذكرتها لكم في الحديث؟ تفضل. لا مرتبة. قال عليه الصلاة والسلام أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة وطيب المطعم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.